في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة مع تراجم الأئمة ونقل القرآن الكريم والعلماء الذين جعل الله عز وجل من خلالهم اتصال سند رواية القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الحلقة الماضية عن مؤلفات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وذلك أيضا كان ضمن ترجمة الإمام ابن الجزري، لكن أحببنا أن نفرد الحلقة الماضية للحديث عن مؤلفات الإمام ابن الجزري رحمه الله. والسبب في ذلك هو أن هذه المؤلفات صار لها أكبر الأثر بعد ذلك في سير تلقي القرآن الكريم والقراءات القرآنية في العصور التالية التي جاءت بعد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. أيها الأكارم، الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى تلقى عنه القراءة كما قلت لكم من قبل أعداد كبيرة جدا لا تحصى ولا تعد، لا تحصى كثرة، أعداد كبيرة جدا من العلماء والرواة المتقنين الذين أخذوا عن الإمام ابن الجزري رحمه الله. كما قلت لكم، هو تنقل في البلدان وانتشرت أسانيده في العالم الإسلامي، من شرق العالم الإسلامي إلى يعني مناحي جهات المغرب العربي، ما وصلش إلى المغرب مباشرة في ذلك الوقت، لكن كان يعني حتى مصر وتلك الجهات غربا والمشرق الإسلامي وبلاد ما وراء النهر شرقا أخذوا القراءة عن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. هنا أحتاج إلى أن أبين مسألة مهمة. هذه المسألة تتعلق بمقام الأسانيد في نقل القرآن الكريم. الآن هل يثبت لدينا القرآن الكريم، تواتر القرآن الكريم يعني، هل يثبت لدينا بعد الأسانيد وذكر الطرق، أم يثبت لدينا القرآن الكريم بنقل الكافة عن الكافة في جميع الطبقات؟ أيوة، الثاني هو المقصود. ليس المقصود لدينا أن ننظر كيف نحكم على القرآن الكريم بالتواتر، لا نأتي وننظر هكذا كما في علم الحديث مثلا، ننظر إلى الطرق وبناء على هذه الطرق تتعدد الرواية ونعدد المنقول ونقول والله جاءنا من طريقين، من ثلاثة، من خمسة، من ستة، فنحكم بأنه مشهور أو عزيز أو غريب أو متواتر أو نحو ذلك. في القرآن الأمر ليس كذلك. في القرآن نحن ننظر في التواتر إلى مجموع الناس الذين يروون في الطبقة الواحدة، ولو لم يختاروا في الأسانيد، أو لم تذكر تفاصيل أسمائهم وطرق روايتهم في الكتب والأسانيد. ما الذي يحدث في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم اليوم لو نظرنا إلى عدد الأسانيد التي يروى بها القرآن الكريم اليوم يعني، طبعا أعداد هائلة جدا وكثيرة، لكن هل القرآن الكريم ثابت بهذه الأسانيد فقط؟ أعطيكم مثالا، الناس الذين في بلد ليس لديهم مسند، ليس عندهم مسند، وهم يقرؤون القرآن جميعا، من أين جاءهم هذا القرآن؟ من أين جاءهم؟ استيقظوا من منامهم وجدوا أنفسهم يقرؤون؟ هل وجدوا نسخا من القرآن فقرأوا هذه النسخ مباشرة؟ ولا ما الذي حدث؟ ما الذي جعل القرآن يصل إليهم ويتواتر عندهم؟ إلا أنهم تلقوه عن أسلافهم. هؤلاء الأسلاف لا يلزم أن تكون كل أسانيدهم وطرق روايتهم ونقلهم وتعلمهم وكذا مذكورة في الكتب، صح ولا لا؟ أي بلد، أي حاضرة من حاضر الإسلام، كم عدد الحفاظ؟ هؤلاء الحفاظ قرأوا على أساتذتهم وتلقنوا منهم أم لا؟ هؤلاء الأساتذة متلقنين من أساتذتهم، لكن لا يوجد لدينا مثلا دليل شامل لكل معلمي القرآن الكريم غير المجازين، ليس عندنا أصلا. حتى المجازين اليوم إحنا ليس لدينا ثبت يثبت لدينا جميع مثلا أسماء المجازين اللي في العالم، ليس عندنا هذا الكتاب اليوم أو هذا الموقع الإلكتروني أو لا يوجد لدينا. هناك محاولات من بعض الجهات، من بعض المراكز، من بعض الوزارات في بعض البلدان إلى آخره، أنه يا ليت نجمع مثلا قاعدة بيانات للمجازين، لا يوجد هذا. فالشاهد أن الأسانيد هي في حق القرآن الكريم هي شواهد على التواتر، ليست هي المثبتة للتواتر بذاتها. هذا المفهوم لما غاب عن ذهن بعض الباحثين جاء سمعنا، أصبحنا نسمع بمن يقول مثلا القرآن الكريم غير متواتر، وهو منقول عن رجل واحد مثلا، يكفيك إنه حتى لو أثبتنا التواتر وأوصلناها إلى طبقات الرواة، من أين نأتي بطبقات في رواية حفص أو قراءة عاصم كلها مروية، كل الأسانيد تجتمع على رجل واحد هو حفص، وهو عن رجل واحد هو عاصم، فيعني تعود الأسانيد إلى الآحاد. وهذا الكلام عجيب أيها الأكارم، بل هو كلام في مع كامل الاحترام لقائليه، لكن هو الكلام نفسه في غاية التهافت، لأن حفص لم يكن يقرأ القرآن وحده في زمانه، وعاصم لم يكن يقرأ القرآن وحده في زمانه، ابن الجزري الذي تتصل الأسانيد إليه لم يكن هو الذي يروي القرآن وحده في زمانه، تلاميذ ابن الجزري الذين يروون عنه لم يقرأوا على ابن الجزري وحده أصلا، بل بعضهم شارك ابن الجزري رحمه الله في بعض شيوخه كذلك. فالرواية لا تنظر هكذا، وإنما ينظر إلى الطبقة. هل تواترت القراءات العشر من زمن ابن الجزري إلى زمننا؟ نعم، تواترت القراءات العشر بأعداد كبيرة وكثيرة في كل طبقة من الطبقات. لو نظرنا إلى طبقة تلاميذ الإمام ابن الجزري لأحصينا ما لا يقل عن عشرات، يعني إذا قلنا عشرات فنحن حققنا التواتر وزيادة عن التواتر. وكما قلت لكم ليس كل من تعلم كتب اسمه في الدواوين، وليس كل من تلقى عن شيوخه ذكر أسماءهم جميعا، لا يلزم ذلك، بل يعتمد المقرئون بالذات من بعد زمن ابن الجزري على ذكر الأشهر من الشيوخ، الأكبر مقاما، الأعلى إسنادا، الذي له مثلا يعني حظوة عند الناس وله مقام رفيع، فيكتفى بذكره ولا يحتاج إلى ذكر بقية المشايخ معه، يعني نوع من أنواع الاكتفاء بالقليل، والباقي يقولون معروف أو يكتفي بذكره شفويا لطالبه. والذي يدل على ذلك أننا عند البحث في بطون الكتب نجد كثيرا من هذه المعلومات مبثوثة ومنثورة في بطون كتب الرحلات مثلا، كتب التراجم غير المقصود بها التراجم، يعني عالم يذكر رحلة فيقول ولقيت في رحلتي فلانا وكان من أخباره كذا وكذا وكذا، وهذا يعني منتشر جدا في الكتب التي تذكر الرحلات وتذكر الأثبات والأسانيد، مكتوب في بطون الإجازات المخطوطة. أكثر الإجازات ليست عندنا أصلا، ليست مطبوعة يعني، إنما هي مخطوطة. لذلك أحب أن أنبه جدا إلى هذه النقطة، وهي أن الأسانيد هي يعني إشارة إلى التواتر، وليست هي التي تثبت التواتر، ليس مثل الحديث. المشكلة قياس رواية القرآن على قياس رواية السنة، وبينهما بون شاسع كبير. القرآن الكريم ثابت بالاستفاضة الشديدة عند الناس، لكن الحديث لا يثبت كذلك. يعني نحن لا نجد الناس يحفظون الأحاديث هكذا ويروونها ولا ندري ما هو إسنادها كما هو الحال في القرآن الكريم، كل الناس يحفظون ويقرؤون ولو لم يكونوا مسندين. فالحديث لا يثبت إلا بهذه الأخبار، فلا بد من تتبعها سندا سندا وبيان الصحيح منها من الضعيف. أما القرآن فلا، ولذلك يقبل العلماء إجازة أو يقبل العلماء أحيانا بعض الرجال في الأسانيد ليسوا على شرط الثقة العالية الموجودة عند المحدثين مثلا. لماذا؟ لأنه هو أصلا الرجل ليس هو المعيار الذي يثبت لنا الآية، هل هي الآية هذه الآية آية من القرآن أم لا، حتى لو كان أوثق الثقات هو لا يكفي وحده، لابد أن يكون على ذلك إجماع طبقات ونقل مستفيض عند الناس وتلقي بالقبول، ولا يكفينا أن يكون أعلم العلماء وأوثق الثقات يأتي فيقول لقد فاتكم في كتاب الله تعالى آية أنا الذي رويتها وأنا يعني ثقة ورع أمين. مستحيل، القرآن لا يثبت كذلك. فهذه النقطة يعني نثبت بها أن الأسانيد شاهد على تواتر القراءات. فإثبات تواتر القراءات بعد الإمام ابن الجزري هو هكذا، ننظر في الطبقات ونجد أن كل طبقة من الطبقات بعد الإمام ابن الجزري في كل 30 سنة مثلا مجموعة من العلماء يروون هذه القراءات ويتلقونها بالأسانيد الصحيحة. الأسانيد اليوم التي تصل إلى الإمام ابن الجزري، طبعا نحن لن نذكر كل طلاب الإمام ابن الجزري، لكن يهمنا ذكر 4 من هؤلاء الطلاب ونركز على واحد بعينه منهم. هم الأئمة الكرام النقل المباركون رضوان أبو النعيم رضوان العقبي رحمه الله تعالى، هذا الأول، والثاني هو أحمد القلقيلي، والثالث هو طاهر النويري. نلاحظ أن هؤلاء الثلاثة عندما نبحث في تراجمهم ليس كل واحد منهم قد قرأ ختمة كاملة على الإمام ابن الجزري مثلا، بل بعض هؤلاء الرواة كما حال كثير من الرواة يروون عن الإمام ابن الجزري بعض القرآن ويجيزهم بباقيه، وهذه مسألة مهمة. هل يجوز أن يجاز الطالب ببعض القرآن، يعني يقرأ بعض القرآن ويجاز بباقي القرآن دون أن يقرأه؟ نعم يجوز ذلك، بشرط أن يكون هذا القارئ المجاز قد قرأ القرآن كاملا بهذه الرواية على شيخ قبل ذلك مع الإتقان والجودة والمعرفة، فيريد أن يقرأ. هؤلاء الأئمة قرأوا على جماعات غير الإمام ابن الجزري، ثم لقوا الإمام ابن الجزري وأحبوا أن يروا عنه، فوجد وآنس منهم الإتقان والبراعة والمهارة، فقرأوا عليه بعض القرآن فأجازهم بباقي القرآن. فإسناد الإجازة بالباقي، هذا القراءة بالبعض والإجازة بالباقي، يذكر من باب المتابعة. ما معنى المتابعة؟ يعني يذكر المجيز إسناده الأصلي ويقول وأخذت بعض القرآن عن فلان وبعضه أيضا عن فلان وبعضه عن فلان وأجازوني، فتكون مساندة ومتابعة للإسناد الأصلي. جيد. أحيانا بعض التلاميذ في العصور التالية بعد ذلك يكون هناك يعني إسناد قراءة البعض أحيانا يكون عاليا جدا، فيذكره ويكتفي به، يذكره وماذا يحصل؟ يكتفي بهذا الجزء، فيظن الناس بعد ذلك بعد مرور الأزمنة والسنوات والعقود والقرون حتى يقولون إنه القراءة غير متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما متصلة بقراءة بعض القرآن والإجازة بباقيه. وبعد البحث في الأسانيد والعودة إلى الكتب القديمة والإجازات القديمة الأصلية نكتشف أن الأمر ليس كذلك، فالتسرع مصيبة المصائب في الأحكام على أسانيد القراء بهذه الطريقة. القراء لا يروون القرآن عن الرجل والرجلين، بارك الله فيكم. أيضا رابع هؤلاء المتلقين عن الإمام ابن الجزري هو الإمام أحمد ابن أسد الأميوطي رحمه الله، وقد ختم على الإمام ابن الجزري بمضمن النشر والطيبة والتقريب، يعني بالقراءات العشر الكبرى، وكان رحمه الله تعالى عالما جليلا ورعا أستاذا. انتقلت من خلاله الأسانيد بعد ذلك إلى القرون التالية مع الأئمة السابقين الثلاثة السابقين، لكن أنا قصدت الاعتناء بهذا الإسناد بالذات لتحقق قراءة الأميوطي كامل القرآن الكريم بالقراءات العشر الكبرى على الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام الأميوطي هو أحمد ابن أسد ابن عبد الواحد ابن أحمد أبو العباس الأميوطي، هكذا الأميوطي بضم الهمزة، وكان مولده في الإسكندرية وعاش في القاهرة وكان شافعيا رحمه الله تعالى. ولادته كانت في سنة 808، يعني الإمام ابن الجزري وفاته في سنة 833، فأدرك الإمام ابن الجزري رحمه الله وهو في ريعان الشباب. لذلك الإمام ابن الجزري اعتنى به وأقرأه القرآن كاملا، مش كما فعل مع الآئمة الآخرين الذين هم كانوا متقنين أصلا منتهين فجاءوا ليستزيدوا على الإمام ابن الجزري. لا، الأميوطي كان في يدوب في طلعته، يعني الإمام ابن الجزري لما توفي رحمه الله كان الأميوطي عنده كم سنة؟ يعني 25 سنة تقريبا، تقريبا في هذه الحدود 25 سنة. فأخذ عن الإمام ابن الجزري رحمه الله وتلقى عنه، وبقي الإمام ابن الجزري لا يجيزه حتى يختم عليه القرآن الكريم كاملا. والحقيقة أن الأميوطي لم يكن تلقيه فقط عن الإمام ابن الجزري، بل أخذ عن خلق كثيرين صراحة، واعتنى بالأخذ والرواية حتى صار إماما عالما جليلا أستاذا. ولم يكن فقط أستاذا في القراءات، لا، بل كان أستاذا في الفقه، وكما قلت لكم كان شافعي المذهب، وكان عالما بالعروض وبالجبر والمقابلة، وأخذ يعني العلوم والفنون المختلفة. وكانت روايته عن الإمام ابن الجزري في الحضر والسفر، كان يسافر مع الإمام ابن الجزري ويقرأ عليه حضرا، ملازم يعني ملازمة للإمام ابن الجزري رحمه الله. سافر معه إلى مكة المكرمة سنة 827، يعني قبل وفاة الإمام ابن الجزري بحوالي 6 سنين رحمه الله تعالى، وقرأ عليه وأكمل عليه في المسجد الحرام في مكة المكرمة. ويعني كانت عنايته بالإمام ابن الجزري ليس فقط في القرآن الكريم، بل أخذ عنه فنون كثيرة، مؤلفاته ومروياته، ويعني تلقى عنه بملازمة تامة سبحان الله العظيم، حتى أخذ عنه جل ما أخذه من العلم، حتى أذن له في الرواية والتلقي رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد بن أسد الأميوطي رحمه الله مشتغلا كذلك بتدريس الفقه وتدريس اللغة العربية وغير ذلك من العلوم التي حصلها بالجد والاجتهاد والتطواف في البلدان المختلفة. وولي في المدرسة البرقوقية تدريس القراءات، وحمل عنه الناس العلم وتلقوا عنه القراءة وغيرها من العلوم كما بينت لكم. ومؤلفاته رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة من العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين. تلقى القراءات عن الإمام الكبير أحمد بن أسد الأميوطي وغيره من تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله زي الأئمة الثلاثة اللي ذكرناهم، الإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. الإمام زكريا الأنصاري سيكون موضوع حديثنا بحول الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بسير هؤلاء العلماء وأن يجزيهم عنا خير الجزاء في نقل كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في عليين بصحبة سيد المرسلين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآل يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.